بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، إن الله سبحانه وتعالى عندما خلقنا لعبادته وأوجدنا لطاعته لم يكل سبحانه وتعالى اختيار العبادة أو الطاعة التي فرضها على شرعها لعباده إلى أنفسهم، وإلا سوف يختلف الناس وتتباين الأفكار وتختلف المشارب. فمنذ أن وقع أول انحراف في العالم قبيل بعثة نوح عليه السلام، وكان الناس على الفطرة بعد خلق آدم عليه السلام مدة 10 قرون، ثم إن الشياطين اجتالت الناس عن عبادة الله إلى عبادة الأصنام والأوثان. بعد مضي هذه القرون كلها ولم يوجد شرك في العالم حتى ظهر الغلو ووجد الغلو في الصالحين، فمن ذلك التاريخ وجد أول شرك في العالم. يبين ذلك ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن حبر الأمة وترجمان القرآن وفقيه هذه الأمة ومن دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال رضي الله عنه في قول الله عز وجل في تفسير قول الله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال عبد الله بن عباس: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. لما مات هؤلاء الخمسة أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسونها أنصابا ولم تعبد، حتى إذا ذهب العلم أو درس العلم وهلك أولئك عبدت. والمقصود يا عبد الله أن عبد الله بن عباس يبين، وهو أول مفسر للقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبين في هذه في تفسير هذه الآية أن هذه الأشياء الخمسة أسماء: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، أسماء رجال صالحين، كما لو قلت زيد وعلي وأحمد وبكر ومحمد وعبد الله ونحو ذلك، وكانوا معروفين بالصلاح. والشيطان لم يأتي إلى قومهم ويقول لهم اعبدوهم مباشرة، لا، بل جاءهم بحيلته المعهودة وقال لهم إن هؤلاء الصالحين قد ماتوا وإنكم ستنسون عبادتهم، وأقترح عليكم حتى لا تنسوهم وحتى تقتدوا بهم أن تصوروا لهم صورا وتقيموا لهم تماثيلا، حتى إذا ما رأيتم تلكم التماثيل تذكرتم أعمالهم ففعلتم مثلهم. أرأيتم كيف زين لهم هذا المدخل؟ ماذا حصل بعد؟ أقاموا التماثيل، وكانوا في أول أمرهم لا يرجون من هذه التماثيل شيئا، بل كانت تذكارا فقط، يريدون أن يتذكروا بها هؤلاء حتى إيش؟ ها؟ حتى يقتدوا بهم ويفعلوا مثلهم. بعد مضي فترة من الزمن مات الجيل الأول والثاني والثالث، وقل العلماء وانتشر إيش؟ الجهل بين الناس، وغفلوا عن التوحيد. ثم جاءهم الشيطان مرة أخرى، خلا لك الجو فإيش؟ فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. أصبح الباب مشرعا أمامه، جاءهم إبليس لعنه الله وقال أرأيتم هذه التماثيل؟ قالوا نعم. قال إن آباءكم كانوا يستشفعون بها على الله وكانوا يتخذونها شفعاء عند الله ووسطاء عند الله لتقربهم إلى الله زلفى، فاستحسنوا هذه الفكرة وبدأ الشرك من ذلك التاريخ وإلى يومنا هذا. ولذلك بعث الله 313 رسولا. كم عدد الرسل؟ 313، كلهم يدعون إلى التوحيد ويحذرون من ماذا؟ من الشرك. الأنبياء 124,000، والرسل الذين هم يعني جمعوا بين الرسالة والنبوة كم؟ 313. من ذلك التاريخ انتشر الشرك في العالم، وحتى بعد أن طهر الله جزيرة العرب وبعض أطراف البلدان المجاورة لها من الشرك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وانتشر التوحيد على مدى 3 قرون، في القرن الرابع عاد الناس إلى الشرك باتخاذ القبور ماذا؟ معبودات من دون الله، فأقاموا عليها القباب ونذروا لها النذور وذبحوا لها الذبائح وقربوا لها القرابين وأوقفوا عليها الوقوف وأوقدوا عليها الشموع وجعلوا بعضها يطاف بها كما يطاف بالكعبة وهكذا، أليس كذلك؟ ها؟ فعاد الناس إلى عبادة الأصنام مرة أخرى عن طريق التعلق بأصحاب القبور. ولذلك يا إخوتي وفقني الله وإياكم، الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الشرك حتى في آخر حياته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء، وبخاصة في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة، فحذر حتى في آخر لحظة من لحظات حياته الشريفة من تقليد اليهود والنصارى في اتخاذ القبور إيش؟ مساجدا، لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام بما علمه ربه أن بعضا من هذه الأمة سيقلد الأمم الإيش؟ السابقة، لتتبعون سننا من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن. وفي رواية فارس والروم يا رسول الله، قال ومن القوم إلا أولئك. من هنا فإن العبادة التي نتقرب بها إلى الله لا تكون عبادة صحيحة إلا إذا بنيت على أصلين. أولها أن تكون العبادة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد منها صاحبها جزاء ولا شكورا من أحد. وثانيها أن نقتدي فيها بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وتقريراته. إذن هي العبادة لا تصح إلا إذا بنيت على هذين الأصلين، ابتغاء وجه الله الكريم ومتابعة المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، بغير ذلك لا تصح العبادة. والإخلاص أمر قلبي عزيز لا يطلع عليه إلا الله، لذلك فإن الواجب على المسلم أن يتعاهد قلبه حتى لا يكون فيه ابتغاء غير الله، ابتغاء غير الله. والقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك شرع لنا أن نقول في السجود ما هو؟ ما الدعاء؟ ها؟ يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. لذلك يا إخوتي ينتبه المسلم وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، ألا لله الدين الخالص فاعبد الله مخلصا له الدين، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، قل الله فاعبد. والآيات كثيرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصا من إيش؟ من قلبه. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فمن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه عالما بمعناها وعاملا بمقتضاها ظاهرا وباطنا فهو مخلص لله عز وجل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أي مقبولة وصحيحة بالنيات، بصدق النية لله عز وجل. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد وإيش؟ ونية. والشرط الثاني يا عبد الله أن يكون العمل موافقا للشرع، موافقا لهدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير زيادة ولا نقصان، يعني لا نزيد ولا ننقص، لأن العبادة توقيفية. والرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا حذر أمته منه. تركهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. لذلك نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، ومن زاد في دين الله ما ليس منه فإنه يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقصور، وحاشاه ذلك، نشهد أنه قد بلغ البلاغ المبين، ومن شك في ذلك فليس بمسلم. من شك أنه بلغ كل شيء فإنه ليس بمسلم. كيف وهو الذي يقول من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة؟ سبحان الله، من كتم علما، الذي يكتم علما من العلوم ألجمه الله بلجام من نار، فكيف يكتمه صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك فإن أي زيادة في الدين فإنها مردودة على أصحابها وغير مقبولة. ومن فعلها فعمله مردود عليه، لأن الله قد أكمل لنا هذا الدين قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول الإمام مالك رحمه الله في تفسير هذه الآية: من ابتدع في الدين بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. سبحان الله، انظروا إلى فقه الإمام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله قد أتم النعمة قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى، فدلنا على كل خير وحذرنا من كل شر. ولذلك يقول النبي، يقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ويقول سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالخير كل الخير في الاتباع، والشر كل الشر في الابتداع. وخير أمور المرء ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. فتنبهوا إخواني، ومن ذلك من البدع التي أحدثها الناس تخصيص بعض الأشهر أو بعض الأيام بعبادة مخصوصة دون ما دليل عليها من الكتاب ولا من السنة. يعني تخصيص شهر أو يوم بعبادة معينة بدون دليل، هذه بدعة مردودة على أصحابها. ومن تلك البدع والخرافات والمحدثات ما أحدثه بعض الجهلة في القرون المتأخرة من تخصيص شهر رجب بعبادة معينة. بعضهم يصومه أو يصوم كله أو جله، وبعضهم يحتفل بأول جمعة منه وباليوم الثاني عشر أو باليوم السابع والعشرين، وآخرون يخصونه بصلوات معينة يسمونها الرغيبة أو الرغائب في أول جمعة من رجب، وآخرون يخصونه بأذكار معينة وآخرون يحددون يوما معينا كليلة 27 أو 12 بعبادة مخصوصة، ويريدون في هذا أحاديث لا يثبت منها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. منها حديثهم رجب شهركم وشعبان شهري ورمضان شهر الله، هذا دجل ليس بحديث ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خص شهر رجب بأية عبادة دون سائر الشهور. بعض الناس يعتبر في رجب ولا يعتبر في رمضان. يا أخي الكريم، العمرة في رجب كسائر الشهور، لكن العمرة في رمضان كإيش؟ من يجيب؟ كحجة مع من؟ مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فأيهما أفضل، تأتي في رجب ولا في رمضان؟ ها؟ في رمضان. أنا لا أمنعك أن تعتمر في رجب، لا نقول إن العمرة حرام في رجب، لكن ماذا نقول؟ ها؟ نقول لا تخصص بشهر رجب، ولا العمرة طول السنة، العمرة طول العام جائزة في كل وقت. أما أن تخص عمرة في شهر رجب فهذه بدعة من البدع، أو تخصيص زيارة في شهر رجب فهذه بدعة من البدع، ما عليها أي دليل لا من قريب ولا من بعيد. فيا أخي الكريم، إذا كنت ستخصص عمرة فخصصها في رمضان، أو ادخر تلك الأموال للحج خصوصا إذا لم تؤدي الفريضة. وبعض الناس يأتون من بلادهم البعيدة من أجل أن يعتمدوا في رجب، لا يا عبد الله، هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. العمرة جائزة طول العام، أما أن يخصص بها رجب أو غيره ما ليس بصحيح، والعمرة في رمضان كما قلت أفضل. طيب لو قال لنا قائل، نحن نحتفل بهذه الليلة ليلة 27 لكونها ليلة الإسراء والمعراج، فما الجواب؟ الجواب من وجوه. الأمر الأول، لا شك أن الإسراء والمعراج حق، وأن ذلك قد حدث، وأنه قد أسري به عليه الصلاة والسلام بجسده وبروحه، وليس بالروح فقط بل بالجسد وبالروح، وأنه أيضا قد عرج به إلى السماء ووصل إلى سدرة المنتهى، وهي منزلة لم يصلها أحد قبله، حتى إن جبريل لم يصعد معه إلى سدرة المنتهى عليه السلام، وقف دون ذلك. إذن هذا مكان وصله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصل إليه غيره. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لماذا؟ لنريه من من آياتنا، إنه هو السميع البصير. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به إلى السماء. إلى هنا كل هذا حق يجب الإيمان به، وأنه حقيقة، وأنه يقظة لا مناما. إلى هنا كل هذا حق، لكن وماذا بعد لكن؟ هل ثبت الإسراء والمعراج في تاريخ معين؟ أبدا. ثم حتى لو ثبت، هل تعبدنا الله بأن نخصص ليلته بعبادة مخصوصة؟ الجواب لا. طيب فما بال الآن الإذاعات الإسلامية في تعطل وفي كل مكان، وتطبل وتزمر وتغني وتقيم الأعياد وتفعل وتفعل، يعني كأنه أشبه ما يكون بيوم عيد. وأقول للإخوة، يا عبد الله، الكتاب والسنة هما مصدر الوحي، وأما ما يستحسنه الناس بعقولهم فإنه لا قيمة له. لم يثبت أولا أن الإسراء والمعراج في هذه الليلة، بل قيل في هذه الليلة، وقيل في 12، وقيل في 15، وقيل في رمضان، وقيل في شعبان، وقيل في ذي القعدة، وقيل في ذي الحجة، وقيل في محرم، حوالي 90 قولا في مسألة الإسراء والإيش والمعراج. الخلاف ليس في الإسراء والمعراج، وإنما في ماذا؟ أنتم معي؟ الخلاف في ماذا؟ في التاريخ. وهل نحن متعبدون بمعرفة التاريخ أم بالإيمان بالإسراء والمعراج؟ نحن متعبدون بالإيمان بالإسراء والمعراج. ولذلك لما أخبر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وأبغض من أبغضه وقلاه، لما أخبر أبو بكر ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج، الذي أخبر أبو بكر أخبره على سبيل الإيش؟ التهكم والاستهزاء. قال: انظر إلى ما يقول صاحبك، إنه يقول إنه أسري به وعرج به إلى السماء. فانظر إلى كلام أبي بكر المقيد بالشرع، قال: إن كان قاله فقد إيش؟ فقد صدق. رضي الله عنك يا أبا بكر، وأخذ الله من كرهك يا أبا بكر. أقول يعني أبو بكر رضي الله عنه قال: إن كان قاله فقد صدق، علق تصديقه بثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأنه يعرف أنه لا ينطق عن الهوى وأن كلامه وحي، ولو كان الإسراء والمعراج فوق إدراك الإيش؟ العقل البشري، ومع ذلك يعلم أن الله على كل شيء قدير. ولذلك قال: إن كان قاله فقد صدق. فلما جاءه أخبره قال: صدقت. وسمي الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقلاء. أقول لما فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الله بيت المقدس أمامه يصفه بابا بابا، ولكن الكافرون والكافرين لا يعلمون، والعياذ بالله. إلى هنا يا إخوة اتضح الأمر، وهو أن الإسراء والمعراج حق، أما تحديد التاريخ غير ثابت. وحتى لو أنه ثبت فإنا لسنا متعبدين به، ولا شأن لنا بالتاريخ. الصحابة رضوان الله عليهم لماذا وجد الخلاف في تواريخ الوفيات وفي تواريخ الموالد وما إلى ذلك؟ لأنهم ما يهتمون بهذه الأشياء، وإنما يهتمون بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما جاء في الكتاب والسنة، هذا هو الذي يجب تطبيقه. ثم إن هذه البدعة، بدعة الاحتفال بما يسمى بالإسراء والمعراج ليلة 27، ما حدث إلا بعد نحو 4 قرون. فأين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين؟ وأين معاوية رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز رحمه الله؟ وأين الخلفاء الذين جاءوا بعد؟ أين هم عن هذا الفعل لو كان فعلا مشروعا؟ وأين الإمام أبو حنيفة وأحمد والشافعية والشافعي وأبو حنيفة ومالك والثوري والأوزاعي وعبد الرزاق ابن همام والبخاري ومسلم والآجري وابن خزيمة وابن معين والنسائي والدارمي؟ أين هم عن هذه الأشياء لو كانت مشروعة؟ نحن أفقه أم هم؟ نحن أقرب إلى العهد النبوي أم هم؟ هم أقرب، فلماذا لم يفعلوا ذلك؟ نحن بين أمرين، إما أن نقول إنهم هم قصروا أو كتموا شيئا من العلم، أو أنهم جهال لا يعرفون بعض أمور العلم، ونحن متأخرين ما شاء الله وصلنا إليه. نسأل الله العافية. أيها المنكح الثريا سهيلا، عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يماني. فتنبه يا عبد الله، لا تخصص هذه الليلة ولا غيرها من الليالي بعبادة أو بحفلة أو بتبادل هدايا أو بتهاني أو ما إلى ذلك، فإن ذلك كله من تلبيس إبليس وتزيين الشيطان. الذي زين للناس البدع باسم الدين، عندما انعكست مفاهيمهم فرأى كثير من الناس السنة بدعة والبدعة سنة، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. فتنبأ لهذا يا عبد الله، وأقبل على الله سبحانه وتعالى، واجتهد في طاعته وما يقربك إليه، وتحرى السنة يا عبد الله، تحرى السنة ولا تنظر إلى كثرة الناس وما يفعلون، فإن الكثرة والقلة ليست ميزانا لماذا؟ للشرع، بل إن أكثر الناس اليوم ضالون. كم عدد المسلمين بالنسبة للكفار؟ يعني حوالي الخمس، ها؟ تقريبا. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. نحن ما نقلد الناس في أفعالهم، إن أساءوا أسأنا وإن أحسنوا أحسننا، لا، نجتهد في اتباع أئمة الهدى والدين الذين فهموا القرآن والسنة كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. فاجتهدوا يا عبد الله، واعلموا أن هذه الرجبية التي يفد لها الناس من كل حدب وصوب ليس عليها دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من فعل الخلفاء الراشدين ولا التابعين لهم بإحسان ولا من تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا، وإنما ابتدعها المبتدعون وروجها أكلة أموال الناس بالباطل. لقي أظن أنه عمر بن عبد العزيز رجلا يقول إنه جاء ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، جاء من بيت المقدس، وكان ذلك في رجب، فقال له ارجع، فوالله ما أنت ومن في الأندلس إلا إيش؟ إلا سواء، يعني لا فرق بين من يسلم من الأندلس وبين من يسلم من المدينة النبوية، كل ذلك يبلغ لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. قل عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. فالله الله أيها الإخوة، ويقول عليه الصلاة والسلام وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. فاجتهد يا عبد الله في اتباع السنة، اجتهد في اتباع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه طريق الفلاح والنجاح، وطريق الفوز والفلاح، وطريق مرضاة رب العالمين. لن تسأل عن قول زيد ولا عمرو، وإنما ستسأل عن قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا أيها الإخوة، بعد أن نبهنا على هذه البدعة وهي تخصيص رجب بزيارة أو صلاة، اعلموا رحمني الله وإياكم أن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سنة في كل وقت، وليس لها وقت محدود ولا علاقة لها بالحج، ويجب وينبغي أن يكون قصدنا في المجيء إلى المدينة هي الصلاة في المسجد النبوي، لأن هذا هو الغرض من مجيئنا إلى المدينة، ولا يكون قصدنا هو المقابر والتعلق بها وبأصحابها. ولذلك فإن بعض الناس الذين يربطون الحج بالزيارة أو يجعلون الزيارة من أجل القبر، هؤلاء أعمالهم بدعية، وإنما عليك أخي الكريم أن تنوي الصلاة في المسجد قبل كل شيء، ثم بعد ذلك تزور ما تشرع إيش زيارته من السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام على صاحبي أبي بكر وعمر، ومن السلام على شهداء البقيع وعلى أهل البقيع وعلى شهداء أحد. والصلاة في مسجد قباء فإنها تعدل أجر عمرة، وما عدا ذلك من المزارات فإنها غير مشروعة. يعني الصلاة في المسجد النبوي وهو الغرض الأصيل، والصلاة في مسجد قباء وهي تعدل أجر عمرة، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والسلام على شهداء أحد، والسلام على أهل البقيع. لا تفعل غير ذلك يا عبد، ولا تتردد على المقابر. بعض الناس كل ما انتهى من صلاة يذهب إلى الصلاة إلى السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يا عبد الله، الصحابة كانوا يفعلون ذلك مرة واحدة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قبري إيش عيدا، أي لا تترددوا عليه مرة بعد بعد أخرى كما تفعل اليهود والنصارى، لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، يعني لا تترددوا على القبر تخصونه بزيارة معينة في كل وقت. ولذلك الذين يخصصونه يوم العيد أو كلما انفتلوا من الصلاة أو نحو ذلك، لا شك أن هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان. ومن ذلك التمسح بالجدران والحيطان والقضبان الذي يفعله بعض الناس، هذا كله من تلبيس إبليس. فتنبه يا عبد الله، ولا تخصن شيئا لم يخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبادة مخصوصة، فهو القدوة لنا أولا وآخرا. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الاستقامة على طاعته والعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن من له سؤال يتفضل.